يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، على مائدة الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، الحلقة 23، نزيلك حيثما اتجهت ركابي إمام زماني ولي نعمتي، نزيلك حيثما اتجهت ركابي وضيفك، حيث كنت من البلاد، سلام عليك بقية الله. وأنتم أيها المدعوون إلى مائدته المطهرة الشريفة، رجالا نساء، كبارا صغارا، إن كنتم قد أجبتم دعوته وحضرتم مأدبته، سلام عليكم جميعا. كان الحديث في الحلقة الماضية جولة في أحاديثهم الشريفة، والتي تدور مضامينها في قواعد وفي أسس لفهم الكتاب الكريم، أو بعبارة أخرى للطريقة والأسلوب الذي نتعامل به مع القرآن لفهمه. قطعا هناك أحاديث كثيرة، وهذا المطلب مطلب واسع، ولكنني سأتحدث بحدود الوقت كما تحدثت سابقا، وإلا فهذه المطالب مطالب وسيعة وفسيحة في نفس الوقت، وتحتاج إلى بيانات كثيرة. على أي حال، لا أتشعب في مقدمة لحديثي، وإنما أتم كلامي من حيث انتهيت. لا زال الحديث في أجواء قصة أبينا آدم، وإنما وصل بنا الحديث إلى الروايات الشريفة وإلى الكلمات النورية المنقولة عنهم في أجواء فهمنا للقرآن، وفي بيان الأسلوب والطريقة التي نعتمدها لفهم القرآن، ومن خلالها نحاول التدبر والوصول إلى القدر الذي نتمكن من الوصول إليه من معرفة كتاب الله. لأن الحديث عن قصة أبينا آدم هو جزء لا يتجزأ من هذه الحقيقة. قصة أبينا آدم، والتي وردت في مواطن كثيرة في كتاب الله عز وجل، وجاءت بتلك اللغة المرموزة، لا يمكن أن نفهم حقيقة أسلوبها إلا وفقا لهذه البيانات التي مرت الإشارة إليها، وإن كانت بنحو مجمل. الخلاصة التي نخلص إليها أن قصة أبينا آدم ليست قصة أرضية، ولا علاقة لها بإنسان أرضي يعيش على الأرض، يتعامل مع زمان أرضي ومكان أرضي، ويعيش بطبائع إنسانية أرضية، وله صلات وعلاقات مع الأشياء الأرضية الأخرى. قصة أبينا آدم هي قصة الخلق، قصة ولادة الإنسان قبل النزول إلى الأرض. ومرت علينا الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، التي حدثنا بها إمامنا الصادق، حين قال النبي صلى الله عليه وآله حين عرج موسى إلى السماء والتقى بأبينا آدم، وكان الكلام الذي دار بينهما وخلاصته بأن قصة آدم وبأن ما جرى على آدم كان كائنا قبل خلقه بدهر طويل، كان موجودا في كتاب التكوين قبل خلقه، ونزوله إلى الأرض كان مقررا قبل أن يخلق، وإنما ما جاء من عناوين من قضية النسيان ومن قضية الشجرة ومن قضية الأكل ومن قضية النهي عن أكل الشجرة ومن قضية وسوسة الشيطان ومن قضية ظهور السوء وسائر العناوين الأخرى، إنها رموز تشير إلى الكيفية وإلى الطريقة التي تم خلق آدم بها. على سبيل المثال كما نقرأ في هذه الرواية، رواية طويلة ذكرها المحدث القمي علي بن إبراهيم في تفسيره، رواها عن أبي إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله، رواية طويلة أخذ منها موطن الحاجة. فقال الله تبارك وتعالى: إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيهم الروح فقعوا له ساجدين. قال الإمام يقول: وكان ذلك من الله تقدمة في آدم قبل أن يخلقه. هذه القضية، قضية السجود وقضية النزول إلى الأرض وهذه التفاصيل، كانت موجودة قبل أن يخلق. وكان ذلك من الله تقدمة في آدم قبل أن يخلقه، واحتجاجا منه عليهم، احتجاج من الله على الملائكة. قال: فاغترف ربنا عز وجل غرفة بيمينه من الماء. وهذه رموز، فهل لربنا يمين؟ هذه رموز، كل هذا رموز. فاغترف ربنا عز وجل غرفة بيمينه من الماء العذب الفرات، وكلتا يديه يمين، كلتا يدي الله، وكل ذلك رموز. ونحن عندنا في رواياتنا الشريفة إن صاحب هذا الأمر يعني الإمام المعصوم كلتا يديه يمين، ليس نحن عندنا يمين وشمال وتترتب أحكام وسنن ومندوبات على قضية اليمين والشمال، الإمام المعصوم كلتا يديه يمين، وهذا وارد في رواياته، وهو نفس المضمون هنا، وتلاحظون التطابق والتوافق بين المضامين. فاغترف ربنا عز وجل غرفة بيمينه من الماء العذب الفرات وكلتا يديه يمين، وصاحب الأمر كلتا يديه يمين صلوات الله عليه، فصلصلها في كفه حتى جمدت، فقال لها: منك أخلق النبيين والمرسلين وعبادي الصالحين والأئمة المهتدين والدعاة إلى الجنة وأتباعهم إلى يوم القيامة وأشياعهم ولا أبالي ولا أسأل عما أفعل وهم يسألون. والقضية ليس في مسألة الجبر أبدا، ربما نتحدث عن هذه القضية في قضية أصل الخلقة في موطن آخر. الروايات بيّنت كل ذلك، كل شيء موجود في حديث أهل البيت. ثم اغترف غرفة أخرى من الماء المالح الأجاج فصلصلها في كفه فجمدت، فقال لها: منك صلصلها يعني حركها، فصلصلها في كفه فجمدت، فقال لها: منك أخلق الجبارين والفراعنة والعتاة وأخوان الشياطين والدعاة إلى النار إلى يوم القيامة وأشياعهم ولا أبالي ولا أسأل عما أفعل وهم يسألون، ولا أسأل عما أفعل لأنه هو الحكيم وهو المالك وبيده كل شيء. إذا جهلنا الأسباب فذلك لنقصنا. قال: وشرط في ذلك البداء فيهم. شرط البداء يعني أجرى قانون البداء. تلاحظون شرط هذه التعبيرات وكأنه يعني شرط ووضع شرطا وهناك عاقد ومشارطة، ولكن كل هذه التعبيرات تعبيرات رمزية. وشرط في ذلك البداء فيهم يعني أجرى قانون البداء أين؟ في هذه الطينة الثانية، في طينة الماء المالح الأجاج، حتى يمكن أن تتغير هذه الطينة إلى طينة طيبة. فتح لهم باب الهداية، باب الرحمة. وشرط في ذلك البداء فيهم، ولم يشترط في أصحاب اليمين البداء، لأن أصحاب اليمين يقصد المجموعة الأولى من الماء الفرات العذب، أولئك هم الأنبياء، فلا يحدث البداء فيهم. ثم خلط الماءين جميعا في كفه فصلصلهما، ثم كفأهما قدام عرشه وهما سلالة من الطين. ثم أمر الله الملائكة الأربعة. تلاحظون أنه خلط، يعني هناك من الماء العذب الفرات ومن الماء المالح الأجاج، وخلطهما لأنها خلقة الإنسان وليس خلقة للمعصومين. وهذه قصة أبينا آدم، قصة خلق الإنسان. تلاحظون أو لا؟ تلاحظون هناك طينة من الماء العذب الفرات ولم يجري فيها قانون البداء، وطينة من الماء المالح الأجاج وأجرى فيها قانون البداء، ثم خلطهما لأن الإنسان فيه القوة النبوية، القوة الملائكية، وفيه القوة الشيطانية، وفيه القوة الحيوانية والقوة البهيمية والقوة النباتية، لأنه يريد أن يعيش في الأرض، والذي يريد أن يعيش في الأرض لا بد أن يكون له جانب للتواصل في الأرض. الأرض فيها جماد وفيها نبات وفيها حيوان، والأرض فيها الشيطان، وكذلك هذا الإنسان يريد أن يرتفع إلى الملأ الأعلى، وفي الملأ الأعلى الأنبياء والملائكة، لا بد من وجود القوى النبوية والملائكية فيه، كما أنه لا بد من وجود القوى الحيوانية والشيطانية فيه. ثم خلط الماءين جميعا في كفه فصلصلهما، ثم كفأهما قدام عرشه، ألقاهما قدام عرشه وهما سلالة من الطين. ثم أمر الله الملائكة الأربع، هذه أسماء لملائكة، ليس المراد منها أسماء الجهات أو أسماء أنواع الريح في الأرض، هذه أسماء لملائكة. وتلاحظون هنا استعمال الألفاظ والمصطلحات، وهذا على طول الخط في روايات التفسير عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم أمر الله الملائكة الأربعة، الشمال أو الشمال والجنوب والصبا والدبور، أن يجولوا على هذه السلالة من الطين، أن يجولوا عليها. مراد أن يجولوا عليها كالذي يدوس الطين بأقدامه، هكذا أن يجولوا عليها، يدورون عليها. وهذه عملية أيضا جزء من التكوين الخلقي لطينة آدم، لطينة الإنسان. ثم أمر الله الملائكة الأربعة، الشمال والجنوب والصبا والدبور، أن يجولوا على هذه السلالة من الطين، فأبرؤوها وأنشأوها، ثم جزؤوها وفصلوها. هذه مراحل تكوينية لخلق الإنسان. فأبرؤوها وأنشأوها ثم جزؤوها وفصلوها، أبرأوها، جعلوها مهيئة كاملة لأجل أن تخلق بالصورة التي على أساسها تتكامل الخلقة بعد ذلك. أبرؤوها يعني هيئوها بعد أن جالوا حولها وجالوا عليها، أبرؤوها وأنشأوها ثم جزؤوها وفصلوها وأجروا فيها الطبائع الأربعة: الريح والدم والمرة والبلغم. المرة أو المرة، القراءتان صحيحتان، الريح والدم والمرة أو المرة والبلغم. وهذه التقسيمات القديمة عند الحكماء عند الأطباء، أنا لا أستطيع أن أدخل في تفاصيل كل صغيرة وكبيرة، وقت البرنامج يجري سريعا وعندي مطالب أخرى، وأوردت هذه الرواية على سبيل المثال. وأجروا فيها الطبائع الأربعة، وإلا الطب القديم قضية الأمراض والعلاجات مبنية على هذه الطبائع الأربعة، هذه الطبائع الأربعة، وهناك العناصر الأربعة التي يتكون منها الإنسان، وطبائع تلك العناصر الأربعة وليس الإنسان وحتى الكائنات الأخرى. العناصر الأربعة التي هي التراب والماء والنار والهواء، وخصائص الأربعة لهذه العناصر، والتي هي الرطوبة واليبوسة والحرارة والبرودة، وهذه تتفرع على طبائع في الإنسان التي هي الريح والدم والمرة أو المرة والبلغم، وهذه كلها مترابطة فيما بينها. هذه تقسيمات قديمة في الحكمة القديمة عند الفلاسفة وفي علم الطب القديم وحتى في الطب الروحاني القديم. وأجروا فيها الطبائع الأربعة: الريح والدم والمرة والبلغم، فجالت الملائكة عليها وهي الشمال والجنوب والصبا والدبور. وأجروا فيها الطبائع الأربعة: الريح في الطبائع الأربعة من البدن من ناحية الشمال، والبلغم في الطبائع الأربعة من ناحية الصبا، والمرة في الطبائع الأربعة من ناحية الدبور، والدم في الطبائع الأربعة من ناحية الجنوب. ولكل كلام له شرحه ومبين في الروايات، ولكن إذا وقفنا عند كل كلمة هذا يقتضي أن الحلقة تنتهي وما كنت قد وصلت إلى شيء. المهم أن هذه الرواية تتحدث عن مراحل تكوين وخلقة الإنسان. وأجروا فيها الطبائع الأربعة: الريح في الطبائع الأربعة من البدن من ناحية الشمال، والبلغم في الطبائع الأربعة من ناحية الصبا، والمرة في الطبائع الأربعة من ناحية الدبور، والدم في الطبائع الأربعة من ناحية الجنوب. قال: فاستقلت النسمة أو النسمة. النسمة أو النسمة هو النفس، هذا النفس الموجود عند الإنسان، هذا النفس والحرارة، الحرارة الغريزية الطبيعية الموجودة عند الإنسان، سواء الحرارة الظاهرة الملموسة أو الحرارة الداخلية الموجودة في داخل البدن، والتي تكون سببا وطاقة لحركة الأعضاء. الآن مثلا الرئتان تعمل، البنكرياس يعمل، الكبد يعمل، الطحال يعمل، الجهاز الهضمي يعمل، كلها تتحرك. على أي أساس تتحرك؟ بسبب الطاقة الناتجة من الحرارة الداخلية، هناك حرارة داخلية محفوظة داخل البدن. فاستقلت النسمة، النسمة هو هذا النفس والحرارة والطاقة المودعة، فاستقلت النسمة وكمل البدن. فلزمه من ناحية الريح، ماذا لزمه؟ فلزمه من ناحية الريح حب النساء وطول الأمل والحرص، وحب النساء ضروري لأجل تكامل الخلقة، لذلك ذكر أولا. فلزمه من ناحية الريح حب النساء وطول الأمل والحرص، ولزمه من ناحية البلغم حب الطعام والشراب وهذا سبب البقاء، والبر والحلم والرفق، ولزمه من ناحية المرة أو المرة الغضب والسفه والشيطنة، هذه الشيطنة التي قلت بأنها جزء من تكوين الإنسان، والتجبر والتمرد والعجلة، ولزمه من ناحية الدم حب الفساد واللذات وركوب المحارم والشهوات. هذه الأشياء يحتاجها الإنسان لأن لها وجهان، وجه يمكن أن يفسد بها ووجه يمكن أن يصلح، وهو يحتاج هذه الخصائص لأنه ينزل إلى العالم الأرضي، والعالم الأرضي يحتاج إلى هذه الوسائل والآليات. يبقى أن الإنسان يريد أن يستعملها في الفساد، يريد أن يستعملها في الصلاح، ذلك شأن آخر. تلاحظون أن هذه القضية قضية خلقة آدم وخلط بين الماء الفرات والماء الأجاج، وما جرى من القصة جرى حول هذا المخلوق، ليس آدم النبي. آدم النبي نحن قرأنا كيف نسلم عليه في الزيارة، هو صفي الله، هو أمين الله، هو حبيب الله، هو نبي الله، ومرت علينا بأنه هو أعلم من إبراهيم وأعلم من نوح وأعلم من موسى وأعلم من عيسى. عيسى عنده حرفان من علم الكتاب، وموسى عنده 4، وإبراهيم عنده 8، ونوح عنده 15، وآدم عنده 25. الرواية في الكافي قرأتها على مسامعكم، الروايات موجودة مبسوطة في هذا الشأن. قال أبو جعفر: وجدنا هذا، هذا التفصيل، وجدنا هذا في كتاب علي، فخلق الله آدم فبقي 40 سنة مصورا، فكان يمر به إبليس اللعين فيقول: لأمر ما خلقت. قال العالم عليه السلام، يعني الإمام المعصوم، هذا التعبير يرد في الروايات، قال العالم عليه السلام: فقال إبليس لعنه الله: لئن أمرني الله بالسجود لهذا لأعصينه. قال: ثم نفخ فيه، فلما بلغت الروح فيه إلى دماغه عطس، فقال: الحمد لله. فقال الله له: يرحمك الله. قال الصادق عليه السلام: فسبقت له من الله الرحمة. ثم قال الله تبارك وتعالى للملائكة: اسجدوا لآدم، فسجدوا. فأخرج إبليس ما كان في قلبه من الحسد، وهذا الحسد أيضا له رباط مع شجرة الحسد، وله رباط مع قول أئمتنا: نحن المحسودون، وله رباط مع الآية 54 من سورة النساء: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم، وآل إبراهيم هم آل محمد، الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ولذلك أراد أن يدلهم على شجرة الخلد وملك لا يبلى، شجرة الخلد والملك الذي لا يبلى، كما قال إمامنا العسكري: إنها شجرة علم محمد وآل محمد. وهذه المضامين واضحة في الروايات، أعتقد أن الرواية واضحة تتحدث عن خلقة الإنسان، فقصة أبينا آدم في الجنة هي قصة الإنسان، وقصة أبينا آدم على الأرض هي قصة صفي الله ونبي الله. ولكنها ابتدأت من أين؟ قصة النبوة ابتدأت من محمد وآل محمد. آدم حين نزل وهو الإنسان، فأول شيء حين نزل إلى الأرض: فتلقى آدم من ربه كلمات، وتلك الكلمات: محمد، علي، فاطمة، حسن، حسين. الخلاصة ما هي؟ قصة أبينا آدم في الجنة قصتنا نحن، قصة الإنسان في تكوينه، وقصة النبوة بدأت على الأرض يوم نزل آدم، وكانت البداية من هذه الكلمات: محمد، علي، فاطمة، حسن، حسين. ومن هنا كانت العصمة في الأنبياء لأنهم نسبوا إليهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لكن هناك سؤال يطرح نفسه. قطعا صارت الحلقات عديدة، ربما هذه الحلقة السادسة ونحن نتحدث في أجواء قصة أبينا آدم، وهذا الموضوع بحاجة إلى حلقات أكثر، ولكن نكتفي بهذا القدر. لربما لو سنحت فرصة أخرى يكون التفصيل أكثر، وكله من حديثهم الشريف صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لكن هناك سؤال، لماذا يكثر في الكتب الدينية، إن كان في القرآن، في التوراة، في الإنجيل، في كل الكتب الدينية، لماذا يكثر ذكر القصص؟ قلت سابقا بأن القصة مساوقة للإنسان ومساوقة للفكر الإنساني منذ البداية، وذكرت أمثلة كثيرة. هناك القصص الحكاية الحكايات، وهناك القصص الرمزي. على سبيل المثال هناك مجموعة قصص معروفة، كتاب كليلة ودمنة للفيلسوف الهندي بيدبا، والتي ترجمت إلى اللغة الفارسية، ومن اللغة الفارسية ترجمت إلى اللغة العربية، ترجمها عبد الله بن المقفع. عبد الله بن المقفع كان زنديق من الزنادقة معروف، وترجم كليلة ودمنة من اللغة الفارسية، ترجمها إلى اللغة العربية، وهي في الأصل باللغة الهندية لبيدبا الفيلسوف الهندي. هي قصص في ظاهرها وكأنها حكايات أطفالية، قصص عن حيوانات، وكليلة ودمنة أسماء حيوانات موجودة في القصة، لكنها قصص رمزي. بيدبا يتحدث هنا عن علم السياسة. أي سياسة؟ السياسة بالمصطلح القديم، السياسة التي كانت أحد فروع الفلسفة. أحد فروع الفلسفة علم يسمى بالسياسة، وتقسم إلى نحوين: السياسة المدنية أو المدنية، والسياسة النفسية. السياسة النفسية يعني علم الأخلاق، يسوس الإنسان نفسه، وحتى هذه العبارات موجودة في رواياتنا، أن الإنسان يسوس نفسه في كلمات المعصومين، وإنما هي نفسي أسوسها، كما في بعض كلمات سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. السياسة النفسية أو الروحية، وهي علم الأخلاق، علم السلوك، علم التربية، سمي ما شئت. والسياسة المدنية، وهي سياسة تمشية أمور العباد، سياسة العدل، سياسة التدبير. فكان بيدبا يأتي بهذه القصص التي هي عن الحيوانات لأجل أن يفهم الملك، لأنه كان يتهيب من هذا الملك، كان ملكا متجبرا، كان يتهيب من أن يكلمه بأسلوب مباشر، فكان يأتي له بالقصص الرمزي لأجل إصلاحه في الجانبين، في جانب السياسة المدنية سياسة الحكم، وفي جانب السياسة النفسية الأخلاقية. فهو كتاب رمزي بشكل قصص حيوانية، وهذا موجود بكثرة، هذا مثال. وهناك قصص فلسفي كثير في الكتب الفلسفية القديمة، حتى كتب اليوتوبية، الأدب الطوبائي كما يسمونه باللغة العربية، الأدب الطوبائي أو الفكر الطوبائي أو الطوباوي، كتب اليوتوبية مثل جمهورية أفلاطون وغيرها، هي أيضا كتبت على النحو الرمزي بالشكل الرمزي. وأنا لا أريد الاستغراق كثيرا في هذه القضية. هناك كتاب مشهور عند الصوفيين، منطق الطير، وهو باللغة الفارسية ومترجم أيضا إلى اللغة العربية وحتى إلى لغات أخرى، إلى اللغة الإنجليزية وغيرها، منطق الطير هي قصة التصوف وقصة الوصول إلى الله بحسب المسلك الصوفي لفريد الدين العطار النيشابوري، وهي قصة ذهاب الطيور كي يصلوا إلى غايتهم القصوى، إلى طائر السيمرغ. طائر السيمرغ ربما يقابله في الأساطير الفلسفية العربية طائر العنقاء أو طائر الفينيق، وموجود مثله في الأدب الغربي. مرادي أن القصة الرمزية موجودة مع الإنسان من البداية. القصة قصة الحكاية، والقصة قصة الرمز. حينما يتحدث القرآن عن يوسف في سورة يوسف إنها قصة الحكاية، وحينما يتحدث عن أبينا آدم إنها قصة الرمز. وقطعا قصة الحكاية قصة تاريخية، وأما قصة الرمز فإنها قصة تتجاوز التاريخ، إنها قصة التكوين وقصة ما وراء التاريخ وقصة الفلسفة، فلسفة الأشياء. فقصة أبينا آدم إنها قصة الرمز، قصة خلق الإنسان، كما قرأنا قبل قليل نموذجا مقطع من رواية طويلة. لو كان هناك مجال لقرأت الرواية بكاملها عليكم وتتضح الصورة أكثر، ولكنني أخذت منها ما أستعين به مثالا وأنموذجا لبيان مقصودي في هذه الحلقة. إذن لماذا القصة؟ ما المراد من القصة؟ أولا هناك قضية أساسية مهمة، بل لا توجد هناك قضية أهم منها. هناك مسألة هي المسألة الأولى في هذا الوجود. المسألة الأولى في هذا الوجود والتي يتحرك باتجاهها الفكر الإنساني، الفكر البشري، علاقة المخلوقات وعلاقة الموجودات بموجدها. هناك الأول الذي لا أول لأوليته ولا آخر لآخريته، هناك الذي منه كل شيء، وهناك كل شيء الذي جاء منه سبحانه وتعالى. عندنا الذي جاء منه كل شيء، وهناك عندنا كل شيء. كل شيء وهو هذا الوجود، وهناك الذي جاء منه كل شيء وهو مالك الملك الذي بيده كل شيء. لذلك قلت هناك كل شيء، هناك كل شيء الذي يملكه المالك الذي بيده كل شيء. فعندنا الذي يملك كل شيء وعندنا كل شيء. أهم شيء هنا هو العلاقة بين الكل هذا وبين هذا الذي يملك هذا الكل. هناك كل وهناك مالك للكل. أهم شيء تدور حوله الفطرة، وأهم شيء يتحرك باتجاهه العقل والوجدان والقلب، المدارك. أهم شيء في كل الموجودات، وإن كان حديثنا عن الإنسان ولكن هذه القضية تشمل كل شيء. أهم شيء هو العلاقة بين هذا الكل وبين مالك الكل. هذه العلاقة هي التي نعبر عنها باللسان العربي بالولاية. الولاية هي العلاقة. الولاية ماذا تعني؟ الولاية تعني أن الثاني يأتي بعد الأول. هناك أول وهناك ثاني. وقطعا حين نقول عن الله سبحانه وتعالى بأنه أول، لا بلسان العدد، ليس له ثاني حتى يكون هو الأول، وإنما نقصد الأول الذي لا أولية لأوليته. لا نقول هنا بأنه الأول من جهة الرتبة، لا توجد هناك رتب تقاس برتبته، ولا نقول عنه الأول من جهة العدد. هو الأول الذي لا أولية لأوليته ولا شبيه له. فلا نتحدث هنا بلغة الأرقام ولكن اللغة عاجزة، كيف نتحدث؟ هذا هو الموجود في اللغة، ماذا نصنع من اللغة؟ هذه هي اللغة وهذه هي المصطلحات. وهكذا تكلم القرآن وتكلم الأئمة صلوات الله عليه. التوالي، هناك أول وهناك ما بعد الأول، لا أقول ثاني حتى تكون الفكرة أوضح، لكن الولاية في حياتنا نحن تعني أول وثاني. نعم نحن أول وثاني، بين الوالد والولد، الوالد أول والولد ثاني، هناك علاقة، فالوالد موجود قبل الولد، لكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى الكلام لا يكون هكذا. وحينما نأتي بالأمثلة فالأمثلة تقرب من وجه وتبعد من وجه آخر. الولاية يعني ترابط بين اثنين، هناك أول وهناك ما بعد الأول، وهذا موجود بين مالك الكل وبين الكل. الولاية تعني حاجة التالي للأول، وهذا هو الحقيقة، أن التالي لا وجود له لولا المالك، مالك الكل، منه صدر الكل، وبيده الكل، يوجده يعدمه، إنا لله وإنا إليه راجعون، وهذا لسان الوجود ليس لسانا بشريا، نحن نقوله باللسان البشري ولكن هذا لسان الوجود، إنا لله وإنا إليه راجعون، نحن له وإليه، ونحن لا شيء، نحن موجودون بمنه بلطفه بفيضه، وجودنا من آثار أسمائه الحسنى. الولاية أيضا تعطي معنى المحبة، العلاقة، وقطعا لما يكون هذا هو الأول وهذا ما بعده، لما يكون هذا الذي أعطى هذا كل شيء، ستنشأ هناك علاقة. ولذلك الولاية محبة في اللغة، والولاية نصرة، والولاية اتباع يأتي بعده، والولاية والولاية، العلاقة بين مالك الكل وبين الكل الولاية. والقرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة. إذا ذهبنا إلى سورة الكهف، في سورة الكهف في الآية 44، هنالك الولاية لله الحق، هنالك ما وراء كل شيء، ما وراء حقائق الأشياء، هنالك الولاية. ومر علينا الروايات في الكافي وفي غيره، هذه الولاية عن إمامنا الصادق قال: ولاية أمير المؤمنين، وولايته ولاية الله. على أي حال، نحن الآن نتحدث في الأفق العام للحديث. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا، لأن كل شيء يؤول إليه وينتهي إليه. هنالك الولاية لله الحق، وراء كل شيء الولاية، كما قلت بأن أهم شيء الولاية، وهذه الولاية هي التي تتجلى في كل التعابير القرآنية وفي كل القصص القرآني وفي كل الأمثلة القرآنية. على سبيل المثال، إذا أخذنا مثلا من سورة النور الآية 39، والذين كفروا أعمالهم كسراب، هذا مثال من أمثلة القرآن، والذين كفروا أعمالهم كسراب، كسراب بقيعة، القيعة هي الصحراء المنبسطة، الإنسان حينما يسير في النهار صحراء منبسطة يرى شيئا كأنه ماء وهو السراب وهو لا شيء. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده، هي الولاية، ووجد الله عنده، لأنه لا يوجد شيء وراء هذا الوجود. صحيح الحديث هنا عن مثال سراب على الأرض، ولكن هذا السراب هو موجود. من يبحث عن غير الله فإنه يبحث عن سراب، ومن يبحث عن غير ولاية الله في هذا الوجود فإنه يبحث عن سراب. والآية تريد أن تشير إلى هذا المعنى. طبعا في روايات أهل البيت مفسرة في ولاية الأئمة، الآن ليس الحديث عن تفسير هذه الآية، إنما أتناول منها الوجه الذي أريد أن أتناوله. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فماذا وجد؟ ووجد الله عنده، لأنه لا يوجد شيء. الحقائق مردها إلى الله، وكل شيء سراب. هذه الولاية أين تتجلى؟ هذه الولاية يعني علاقة الموجودات بالله سبحانه وتعالى. أين تتجلى؟ نحن من دونه، من دون فيضه سراب، بل حتى عبارة السراب كثيرة علينا. في الآية 44 من سورة الإسراء: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، ثم تقول الآية: وإن من شيء، وكل شيء، يعني ولا يوجد شيء، وإن من شيء، ولا يوجد شيء. في البداية كان الحديث عن مملكة السماوات والأرض، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. ومن فيهن، ربما يقول قائل أن من هنا تعود على العاقل. نعم، هذه في الصياغة العربية، لكن في صياغة الحقيقة كل شيء عاقل، لأنه ما من شيء إلا وهو يسبح. فإذا كان يسبح هذا يعني أنه يعرف، وإذا كان يعرف هذا يعني أنه يعقل، وإذا كان يعرف ويعقل هذا يعني أنه حي، فهو حي عاقل عارف مسبح، ولكن كل بحسبه. فلذلك من هنا يمكن أن تعود على الجميع، ليس فقط على الذوات العاقلة، لأن كل شيء يسبح هو عاقل، ولكن لكل موجود العقل الذي يناسبه. وعلى أي حال، لا أريد أن أدخل في هذه القضية اللغوية أو البلاغية. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء، ولا يوجد شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحه. هذا شيء آخر، نحن نتحدث الآن عن أصل القضية. القضية الأهم هي العلاقة بين المخلوق والخالق، العلاقة بين مالك الكل وبين الكل، وهذه العلاقة هي الولاية، الولاية التي تعني التبعية، تعني العبودية، تعني المملوكية، تعني النصرة، تعني المحبة. هذه العلقة بين مالك الكل وبين الكل أين تتجلى؟ تتجلى في التسبيح، لأنه ما من شيء في هذا الكل إلا ويسبح، ولكن كل بحسبه، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء، ولا يوجد شيء إلا يسبح بحمده. القصص الموجود في الكتاب الكريم إنه يدور حول هذه القضية، لأن هذه الولاية تتحرك بأي اتجاه؟ هذه الولاية تتحرك في المخلوقات كل بحسبه، مثل ما التسبيح في المخلوقات كل بحسبه، وهذا التسبيح هو مظهر الولاية. تسبيح يعني تنزيه، يعني تطهير، وله دلالات أخرى، ولكننا نقف عند هذه الحدود. هذا التنزيه وهذا التطهير وهذا التسبيح وهذا التقديس، وقل ما شئت من العبائر اللغوية في هذا المضمون، هو انعكاس، هو تجلي لعلاقة الولاية بين مالك الكل وبين الكل. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، كلها تسبح. قطعا هذا التسبيح تختلف مراتبه باختلاف المعرفة، والمعرفة أيضا تختلف باختلاف العقول، باختلاف درجات الإدراك في هذه الكائنات. هذه الكائنات عندها درجات مختلفة من الإدراك، تترتب عليها درجات مختلفة من المعرفة، من الفطرة، الغريزة، سمي ما شئت، من الجبلة، قل ما شئت من العبارات، ولكن هذه الفطرة، هذه الجبلة، هذه الخليقة، هذه الفطرة، هذا الإدراك، هذا الاستشعار يترجم بتسبيح، بتسبيح كائناتي، بتسبيح وجودي، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذه الولاية مراتبها مختلفة. الحيوانات عندها ولاية بحدود معينة. أليس بعض الأمور الحيوانات تليها من نفسها، لها درجة من الولاية، وهكذا. وهناك ولاية غريزية في داخل أجسامها، الأجزاء التي تتحرك أليس من ضمن ولاية غريزية في داخل أجسامها؟ لا أريد أن أذهب في هذه التفاصيل، إنما أأتي إلى الإنسان. محور الحديث الإنسان، والقصص الذي نتحدث عنه عن الإنسان، سواء كان في مستوى الحكاية كقصة يوسف عليه السلام، أو كان في مستوى الرمز كقصة أبينا آدم. الحديث عن الإنسان، الإنسان الله سبحانه وتعالى أيضا أعطاه درجة من الولاية، أعطاه درجة من الولاية فيما يتعلق بشأنه الشخصي. ثم وضع ضوابط، أعطاه قدرة، وهذه القدرة المعطاة للإنسان هي نحو من أنحاء الولاية. الآن حين أحرك يدي هو هذا نحو من أنحاء الولاية، الله سبحانه وتعالى أعطاني الولاية والقدرة، أستطيع أن أحرك يدي وأستطيع أن لا أحرك. أنا جالس هنا بقدرتي وباختياري، هذه القدرة وهذا الاختيار منه سبحانه وتعالى، ولاية أعطاني إياها. ولكن هذه الولاية محدودة، لأنه لو أعطاني قدرا أكبر فإنني سأسيء التصرف، بينما أعطى الحيوان قدرا من الولاية أقل مني. لو أعطاه قدرا من الولاية بقدر ما أعطانا لأساء الحيوان التصرف، لأساء إساءة لا حدود لها. الآن الإنسان يسيء التصرف أيضا، ولكن هذه الإساءة منضبطة ضمن الحد البشري، ليس ضمن الحد الديني. هناك حدود دينية، هناك حدود بشرية. ضمن الحد البشري الخلقي، مثل ما خلق الإنسان من ماء فرات ومن ماء أجاج، وجالت عليه الملائكة وأدخلت فيه الطباع الأربعة وآثار الطباع الأربعة كما مر، وأدخلت فيه القوى الملائكية والقوى الشيطانية. فالإنسان له ولاية، وأنا هنا لا أريد أن أذهب بعيدا في بحث ولاية الإنسان، وقت البرنامج محدود جدا، لكنني أشير إلى جانب من جوانب ولاية الإنسان. السؤال يقودنا إلى عنوان يتحدث عنه كثيرون، الولاية التكوينية. ولأهل البيت ولاية تكوينية وولاية كونية، الولاية الكونية أعظم من التكوينية، لأن الحديث عن ولاية تكوينية. الولاية الكونية وذل كل شيء لكم، لأن كل شيء صدر من أنوارهم، تلك الولاية الكونية. فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل، هذه ولاية كونية وليست تكوينية، يعني أن كل شيء صدر من أنوارهم، وأن كل لطف آت منهم، وأولياء النعم. الولاية التكوينية هي السلطة على الأشياء إيجادا، إعداما، تطويرا، تقليلا، تكثيرا، وهكذا. وهذه موجودة حتى عند الأنبياء، ولكن بنسب. آصف ابن برقية عنده حرف واحد، عيسى عنده حرفان، وهكذا كل بحسبه. أما محمد وآل محمد، الآية صريحة، ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. العلم كله عندهم، فالولاية بقدر هذا العلم، ولا أريد الخوض في هذا التفصيل، لكن أقول بالنسبة للإنسان، الله سبحانه وتعالى أعطاه ولاية تكوينية، ولكن في أفق ضيق. أهم قوة موجودة عند الإنسان هي قوة الخيال. قوة الخيال هي أهم قوة موجودة عند الإنسان، يتميز بها عن الحيوانات، عن النباتات. والحقيقة إذا أردنا أن نتكلم بشكل دقيق، إن امتياز الإنسان بالخيال لهو أكثر من امتياز الإنسان بالعقل. صحيح الرتبة الأعلى العقل، ولكن العقل من دون الخيال سيكون أعرج. العقل يستعمل قوة الخيال كي يستطيع أن تكون له فاعلية. يعني إذا نفترض أن الإنسان يمتلك عقلا من دون قوة الخيال، هل يستطيع أن يفعل عقله؟ لا يستطيع. سيبقى العقل موجودا، ولكن لا يجد الآلات التي يعمل بها. يعني مثل نجار مثلا، هو يعرف النجارة ولكنه لا يملك الخشب، ولا يملك المنشار، ولا يملك المطرقة، ولا المسامير، ولا ولا ولا. فماذا يستطيع أن يفعل؟ لا يستطيع أن يفعل شيئا. العقل من دون قوة الخيال مثل النجار الذي لا يملك هذه الآلات وهذه المواد. الخيال القوة والقابلية والإمكانية والطاقة، عبر ما شئت. والطبقة من طبقات خلق الإنسان التي أعطى الله سبحانه وتعالى للإنسان فيها ولاية تكوينية. الآن الإنسان يستطيع بخياله في داخل القوة المتخيلة أن يخلق خلقا عظيما، يستطيع أن يوجده وأن يعدمه، يستطيع أن يكبر الأشياء وأن يصغرها، يستطيع ويستطيع أن يتخيل إيجادا وإعداما. لكن هذا لا يتحقق في الواقع الخارجي. لماذا؟ لأن الإنسان لا يمتلك الحكمة الكاملة ولا يمتلك العقل الكامل. محمد وآل محمد لأنهم يمتلكون الحكمة الكاملة والعقل الكامل. وأول ما خلق الله العقل، رواية صريحة، قال أقبل فأقبل، أدبر فأدبر، قال أما أني بك أثيب وبك أعاقب، أنت الأساس، أساس الحركة وأساس السكون أنت. وهذا العقل هو تجلي منهم صلوات الله عليهم، تجلي الحقيقة المحمدية. الحقيقة المحمدية تجلت في هذا العقل، وتجلى العقل فيها. فلكمالهم في علمهم وعقلهم وحكمتهم، وهم الأسماء الحسنى، اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه، اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها، هم الكلمات الأتم، هم العلم الأنفذ، اللهم إني أسألك من سلطانك بأدومه، هم السلطان الأدوم. فولايتهم مطلقة وذل كل شيء لكم. أما نحن لأن مقدار العقل ومقدار الحكمة نستطيع أن نتصرف بولايتنا التكوينية في عالم الخيال بهذا القدر، وإلا سنقع في دائرة الإفساد. لو كان الإنسان بإمكانه كلما تخيل يوجد هذا الموجود، حينئذ سيفسد الإنسان، سيخرج عن الطور البشري إلى شيء آخر. بهذا القدر أكتفي، ألقاكم في الحلقة القادمة على ولائي الحجة ابن الحسن، على مودة الزهراء وآل الزهراء، في أمان الله.